بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: فصل. ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على خاصرته وإقعاؤه في الجنوس وافتراش ذراعيه، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، واستقبال صورة.
نعم
شفنا. أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، قال رحمه الله: فصل. يكره في الصلاة الالتفات في العنق. الكراهة المطلوب شرعا هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، هذا هو المكروه شرعا من بتعريف أهل الأصول، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهي حكم شرعي لا يجوز أن تطلق إلا على شيء إلا بدليل. فقال رحمه الله: يكره للصلاة الالتفات بالعنق. الالتفات حكمه في الشرع إذا كان عن يمين وشمال وما أشبه ذلك، هذا مكروه، لأنه في الحديث سئل عن سلم عن التفات قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن هذه الكراهة تزول إذا كان لحاجة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى بأصحابه وكانوا في حال خوف من عدو، وكان هناك شعب قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حارسا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى هذا الشعب. فإذا حصل عند الإنسان التفات لشيء، التفات يسير لشيء بحاجة من الحاجات، فهذا لا يطرح لوجود الحاجة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تبيح المكروهات وتزيد الكراهة. لكن إذا كان هذا الالتفات التفاتا كليا إلى الخلف إلى غير جهة القبلة فإن الصلاة تبطل بذلك، إذا كان هذا في وسع الإنسان واستطاعته. قال: وضع يده على خاصرته. بالنسبة إلى الالتفات إلى الأعلى، رفع الرأس إلى الأعلى، هذا في الحقيقة محرم، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا ترجع إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووضع يده على خاصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والاختصار صحيح أنه أن يضع الإنسان إحدى يديه أو يديه معا على خاصرته أثناء قيامه بالصلاة، فهذا مكروه وقد جاء ما يدل على أنه من فعل اليهود، فإن صح ذلك فإننا يكون بالتحريم. وإيقاعه من جلوس، الإقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء فسر بتفسيرات. التفسير الأول أن يلصق الرجل كليتيه بالأرض وينصق ساقيه وفخذيه ويضع مع ذلك يديه على الأرض، فهذا أمر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن ما فيه من التشبه بالكلب. وفي الحديث ليس لنا نظر السر. وبعضهم يفسر الإقعاء وقدمناه منصوبتان ولا يشترط في ذلك أن يضع يديه خلف ظهره. وبعضهم يفسر الإقعاء بأن يضع كليتيه على عقبيه، ينصب القدمين ويكون جالسا بكليته على عقبيه وهما منصوبتان، ولكن الأول والثاني هما الأظهر في تفسير الإقعاء. وهكذا افتراش الذراعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتدل بالسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه ويفترش ويبسطها انبساط الكلب، هذا أيضا مكروه، وهذا في الحقيقة إنه محرم لأنه شبه ذلك بالكلب. وهذا كما في الحديث ليس لنا مثل السر. فالقول بالتحريم هو التالي: فراش الذراعين بأن يكون ذراع يعني ذراعيه على الأرض تبسط مقدم الرفع ذراعين عن الأرض ولا يبسطها انبساط الكلب ولا يفرشها افتراش الكلب. كذلك من المكروه أن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، يدل على هذا الحديث بمجانية أبي جعفر عندما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم المجانية وصلى فيها وكان فيها شيء من الأعلام الصور والزركشات وما أشبه ذلك، فبعد الصلاة أمر بردها وقال ائتوني بمجانية أبي جعفر، يعني التي ليس فيها، فإنها قال ألهتني عن صلاتي آنفا. فهذه كون الإنسان يصلي وعليه أو ما يصلي عليه أو أمامه شيء يشغله ويلهيه عن صلاته، فإن هذا أقل أحوال الكراهة. كذلك من المكروهات استكبار الصورة، أن يصلي إلى صورته، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون محرم وإن كان الصلاة لا تبطل بذلك، لكنه استقبال الصورة والصلاة إليها، وكذلك أن يصلي وعليه شيء على ملابسه شيء من الصور ذوات الأرواح فإنه لا يجوز وإن كان الصلاة صحيحة لا تبطل. وهكذا لو استقبل الصور والأصنام وما أشبه ذلك فإنه يكون صلاته، فإن عمله محرم والصلاة صحيحة طالما أنه يصلي لله عز وجل.
نعم. فصل: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعيد الله أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا إلى نقصان صلاته والله أعلم.
نعم، أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أمر مهم. أو الخشوع حقيقة أن الخشوع في الصلاة هو من الواجبات، لكن ليس من الواجبات في الصلاة، وإنما هو من الواجبات في الصلاة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث. وقد أذن الله عز وجل على الخاشعين في صلاته، قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو ركنها ولبها، وذلك بغفور الذنب، لأن يكون حاضر القلب مستشعرا لرطوبه بين يدي الله عز وجل، مجتهدا في تدبر جميع أحوال الصلاة، فيتدبر ما يقرأه أو يستمع لقراءته من الإمام، ويتدبر ما يقوله من الأذكار، ويستحضر في حال ركوعه عظمة الله عز وجل وخضوعه لله، وهكذا في حال السجود يستشعر قربه من الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدفعه هذا إلى الخضوع والخشوع، وأن يكون حاضر القلب في صلاته، ويحقق بذلك مقام الإحسان، وذلك بأن يعبد الله كأنه يراه، فيصير الغيب كالعيان، ويجاهد نفسه على ذلك. فإن لم يقوى إلى هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان أو مرتبة المشاهدة، فلا أقل من أن يكون على مرتبة المراقبة، وذلك بأن يستشعر رؤية الله عز وجل له واطلاعه عليه، كما عز وجل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وكلما حصل الإنسان من صلاة الخشوع والخضوع كانت هذه الصلاة خارجة عن السيئات، وكان لها القبول عند الله عز وجل، وكانت نامرة له معروف ونهية له عن المنكر، كما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الشر والمنكر. الصلاة خير ما يعين الإنسان على الاستقامة إذا أداها على الوجه الصحيح، شروطها وأركانها وآدابها، ومن أعظم ذلك الخشوع بها. والأمر يحتاج إلى مجاهدة، فإن الإنسان عندما يقوم بهذا المقام الذي لا أعظم منه، فإن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يخرج من الصلاة كما دخل بها، فيشغله بالوساوس، كما جاء في الحديث للصلاة شيطان يقال له خنزر، نعوذ بالله منه، من شياطين الإنس والجن. فإذا أكبر إذا أذن المؤذن أدبر هذا الشيطان، وله ضراط كضراط البعير، فإذا انتهى عاد، فإذا توب بالإقامة أدبر الشيطان، فإذا بدأ الإنسان في صلاته عاد الشيطان حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته فلا يدري كم صلى، ويقوم على الإنسان في الصلاة بخيله ورجله حتى يفسد عليه هذا الموقف العظيم. ومما يعين على ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن يدخل عن يساره ثلاث مرات كما في الحديث، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشغل فكره بالتدبر بما يقرأ بتسبيح وما أشبه ذلك، ويجاهد نفسه، وهو بهذا في جهاد عظيم ومأجور على جهاد، ومع استمراره في هذه المجاهدة سيكون الغلبة له على هذا الشيطان، لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فإذا جاهد لله عز وجل فإن الله يعينه ويهديه حتى تصير الصلاة قرة عينه وأنس نفسه، ويفرح بها وبالدخول فيها أعظم شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا هو ركنها وروحها الخشوع. إذا حصل للإنسان هذا فقد حصل له الخير العظيم، كان ذلك سببا لطمأنينة نفسه وانشراح صدره وعونه على بقية أمور الدين، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فكلما خشع الإنسان بالصلاة واطمأن بها صارت أسهل ما يكون عليه، وفرح بها وأنس بها وتلذذ بها. وكلما لم يكن له حظ من ذلك، كلما كانت الصلاة ثقيلة عليه كبيرة عليه حتى تكون أثقل على قلبه من انتباه. نسأل الله العفو والعافية، كما وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون إليها بجد ونشاط ورغبة، لأنهم لا يجدون فيها راحتهم ولا أنسهم ولا يخشعون فيها، فكانت ثقيلة وكبيرة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، وأن يجعلنا من الذين يقيمون الإقامة الصحيحة، وأن يرزقنا الخشوع فيها مأنينة، وأن يتقبل منا ذلك، يعفو عن زللنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم علينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا، سؤال يتعلق بموضوع الأمس، درس الأمس. شيخنا حفظكم الله، تكلمتم حفظكم الله عن أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، ولا يخفى عنكم حفظكم الله أن في هذا الشهر المبارك أن الإنسان إذا أراد أن يقوم للصلاة أخذ معه المصحف ويقرأ من خلال المصحف، ومن خلال تقليب الصفحات تكون الحركة كثيرة، فهل هذا يدخل في من مبطلات الصلاة حفظكم الله؟
لا، هذه أولا حركة يسيرة لا يقرنها كثيرة، ثانيا لحاجة وعذر، فهذه بارك الله فيك لا تؤثر، فإن أمكن السلام، وأن هذا يحتاجه الإمام. أما النوم لا يأخذ مصحف، كما في بعض الناس فهموا يكون يأخذ يفتح مصحف، إلا أن يكون الإمام يصلي الخفض ويحتاج إلى من يفتح عليه. فالمقصود أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصلي من خفضه وصلى من المصحف واحتاج إلى تكبير هذه الصفحات فليس في هذا بأس، وليس هذا من الحركة التي تبطل الصلاة، وليس أيضا من الحركة المكروهة لأنها نعم.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم.
الله خير،
وإياكم اللهم أمين، وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: ف فصل. ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على خاسرته وإقعاؤه في الجنوس وافتراش ذراعيه وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه واستقبال صورة.
نعم
شيخنا أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله نفعنا بعلومه في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات. قال رحمه الله فصل. يكره في الصلاة الالتفات في العنق. الكراهة المطلوب شرعا هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، هذا هو المكروه شرعا من بتعريف أهل الأصول، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهي حكم شرعي لا يجوز أن تطلق إلا على شيء إلا بدليل. فقال رحمه الله: ويكره للصلاة الالتفات للعنق. الالتفات حكمه في الشرع إذا كان عن يمين وشمال وما أشبه ذلك هذا مكروه، لأنه بالحديث سئل عن سنوع الالتفات قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن هذه الكراهة تزول إذا كان لحاجة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى بأصحابه كانوا في حال خوف من عدو، وكان هناك شعب قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حارسا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى هذا الشعب. فإذا حصل عند الإنسان التفات لشيء، التفات يسير لشيء لحاجة من الحاجات، فهذا لا يطرح لوجود الحاجة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تبيح المكروهات وتزيد الكراهة. لكن إذا كان هذا الالتفات التفاتا كليا إلى الخلف إلى غير جهة القبلة فإن الصلاة تبطل بذلك إذا كان هذا في وسع الإنسان واستطاعته. قال: وضع يده على خاصرته. بالنسبة إلى الالتفات إلى الأعلى، رفع الرأس إلى الأعلى، هذا في الحقيقة محرم، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتصطفن ثم لا ترجع إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووضع يده على خاصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والاختصار صحيح أنه أن يضع الإنسان إحدى يديه أو يديه معا على خاصرته أثناء قيامه بالصلاة، فهذا مكروه، وقد جاء ما يدل على أنه من فعل اليهود، فإن صح ذلك فإن النهي يكون بالتحريم. وإيقاعه من جلوس، الإقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء فسر بتفسيرات. التفسير الأول: أن يلصق الرجل كليتيه بالأرض وينصق ساقيه وفخذيه ويضع مع ذلك يديه على الأرض، فهذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن ما فيه من التشبه في الكلب، وفي الحديث لا يسر ما نظر السر. وبعض ما يبصر الإقعاء منصوبة وقدمناه منصوبتان، ولا يستند في ذلك أن يضع يديه خلف ظهره. وبعضهم يفسر الإيقاع بأن يضع كليتيه على عقبيه، ينصب القدمين ويكون جالسا بإليته على عقبيه، وهما منصوبتان، ولكن الأول والثاني هما الأظهر في تفسير الإيقاع. وهكذا افتراش الذراعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه ويفترش ويبسطها انبساط الكلب، هذا أيضا مكروه، وهذا في الحقيقة إنه محرم، لأنه شبه ذلك بالكلب، وهذا كما في الحديث ليس لنا مثل السر. فالقول بالتحريم هو الأليه فراش الذراعين، بأن يكون ذراع يعني ذراعيه على الأرض تبسط دون قدم الرفع ذراعين عن الأرض، ولا يبسطها انبساط الكلب، ولا فراشها افتراش الكلب. كذلك من المكروه أن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، يدل على هذا الحديث بمجانية أبي جعفر عندما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم المجانية وصلى فيها، وكان فيها شيء من الأعلام الصور والزركشات وما أشبه ذلك، فبعد الصلاة أمر بردها وقال ائتوني بمجانية أبي جعفر، يعني التي ليس فيها، فإنها قال ألهتني عن صلاتي آنفا. فهذه كون الإنسان يصلي وعليه أو ما يصلي عليه أو أمامه شيء يشغله ويلهيه عن صلاته، فإن هذا أقل أحوال الكراهة. كذلك من المكروهات استكبار الصورة، أن يصلي إلى صورته، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون محرم، وإن كان الصلاة لا تبطل بذلك، لكنه استقبال الصورة والصلاة إليها، وكذلك أن يصلي وعليه شيء على ملابسه شيء من الصور ذوات الأرواح، فإنه لا يجوز، وإن كان الصلاة صحيحة لا تبطل. وهكذا لو استقبل الصور والأصنام وما أشبه ذلك، فإنه يكون صلاته، فإن عمله محرم والصلاة صحيحة، طالما أنه يصلي لله عز وجل. نعم.
فصل: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعيد الله أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا إلى نقصان صلاته، والله أعلم.
نعم، أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أمر مهم أو الخشوع. حقيقة أن الخشوع في الصلاة هو من الواجبات، لكن ليس من الواجبات في الصلاة، وإنما هو من الواجبات في الصلاة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، كما جاء في الحديث، وقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في صلاته، قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، وذلك بغفور القلب، لأن يكون حاضر القلب مستشعرا لوقوفه بين يدي الله عز وجل، مجتهدا في تدبر جميع أحوال الصلاة، فيتدبر ما يقرأه أو يستمع لقراءته من الإمام، ويتدبر ما يقوله من الأذكار، ويستحضر في حال ركوعه عظمة الله عز وجل وخضوعه لله، وهكذا في حال السجود يستشعر قربه من الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدفعه هذا إلى الخضوع والخشوع، وأن يكون حاضر قلبه في صلاته، ويحقق بذلك مقام الإحسان، وذلك بأن يعبد الله كأنه يراه، فيصير الغيب كالعيان، ويجاهد نفسه على ذلك. فإن لم يقوى إلى هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان أو مرتبة المشاهدة، فلا أقل من أن يكون على مرتبة المراقبة، وذلك بأن يستشعر رؤية الله عز وجل له واطلاعه عليه، كما عز وجل على العزيز الرحيم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وكلما حصل الإنسان من صلاة الخشوع والخضوع كانت هذه الصلاة رافعة السيئات، وكان لها القبول عند الله عز وجل، وكانت نامرة له معروف ونهية له عن المنكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الشيء المنكر. الصلاة خير ما يعين الإنسان على الاستقامة إذا أداها على الوجه الصحيح، شروطها وأركانها وآدابها، ومن أعظم ذلك الخشوع بها. والأمر يحتاج إلى مجاهدة، فإن الإنسان عندما يقوم بهذا المقام الذي لا أعظم منه، فإن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يخرج من الصلاة كما دخل بها، فيشغله بالوساوس، كما جاء في الحديث: للصلاة شيطان يقال له خنزر، نعوذ بالله منه، من شياطين الإنس والجن. فإذا أكبر، إذا أذن المؤذن أدبر هذا الشيطان، وله ضراط كضراط البعير، فإذا انتهى عاد، فإذا توب الإقامة أدبر الشيطان، فإذا بدأ الإنسان في صلاته عاد الشيطان حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته فلا يدري كم صلى، ويقوم على الإنسان في الصلاة بخيره ورجله حتى يفسد عليه هذا الموقف العظيم. ومما يعين على ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن يدخل عن يساره ثلاث مرات كما في الحديث، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشغل فكره بالتدبر بما يقرأ في تسبيح وما أشبه ذلك، ويجاهد نفسه، وهو في هذا في جهاد عظيم ومأجور على جهاد، ومع استمراره في هذه المجاهدة سيكون الغلبة له على هذا الشيطان، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، فإذا جاهد بالله عز وجل فإن الله يعينه ويهديه حتى تصير الصلاة قرة عينه وأنس نفسه، ويفرح بها وبالدخول فيها أعظم شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا هو ركنها وروحها الخشوع، إذا حصل للإنسان هذا وقد حصل له الخير العظيم، كان ذلك سببا لطمأنينة نفسه وانشراح صدره وعونه على بقية أمور الدين، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فكلما خشع الإنسان بالصلاة واطمأن بها صارت أسهل ما يكون عليه، وفرح بها وأنس بها وتلذذ بها، وكلما لم يكن له حظ من ذلك كلما كانت الصلاة ثقيلة عليه كبيرة عليه حتى تكون أثقل على قلبه من انتباه. نسأل الله العفو والعافية، كما وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون إليها بجد ونشاط ورغبة، لأنهم لا يجدون فيها راحتهم ولا أنسهم ولا يخشعون فيها، فكانت ثقيلة وكبيرة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، وأن يجعلنا من الذين يقيمون الإقامة الصحيحة، وأن يرزقنا الخشوع فيها مأنينة، وأن يتقبل منا ذلك، يعفو عن زللنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا، سؤال يتعلق بموضوع الأمس، درس الأمس. شيخنا حفظكم الله، تكلمتم حفظكم الله عن أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، ولا يخفى عنكم حفظكم الله أن في هذا الشهر المبارك أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بالصلاة أخذ معه المصحف ويقرأ من خلال المصحف، ومن خلال تقليب الصفحات تكون الحركة كثيرة، فهل هذا يدخل في من مبطلات الصلاة حفظكم الله؟
لا، هذه أولا حركة يسيرة لا يقرنها كثيرة، ثانيا لحاجة وعذر، فهذه بارك الله فيك لا تؤثر، فإن أمكن السام وأن هذا يحتاجه الإمام، أما النوم لا يأخذ مصحف، كما بعض الناس فهموا يكون يأخذ يفتح مصحف إلا أن يكون الإمام يصلي بالخفض ويحتاج إلى من يفتح عليه. فالمقصود أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصلي بالخفض وصلى من المصحف واحتاج إلى تقليب هذه الصفحات فليس في هذا بأس، وليس هذا من الحركة التي تبطل الصلاة، وليس أيضا من الحركة المكروهة لأنها نعم.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم.
الله خير،
وإياكم، اللهم آمين، وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.